بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلامة قال جئت إلى شيبة هو ابن عثمان ابن طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الدار ابن قصي ابن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة نسبة إلى حجب الكعبة يكنى أبا عثمان فكان حاجب الكعبة. قال أبو وائل جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي بهما. قول البخاري باب كسوة الكعبة أي بيان حكم ذلك وحكم التصرف في تلك الكسوة بعد نزعها نحو ذلك ما يتعلق بكسوة الكعبة. ثم ذكر ما رواه من طريق أبي وائل قال جئت إلى شيبة حاجب الكعبة وجلست معه كما في الرواية الثانية على الكرسي في الكعبة. قال الحافظ وفي رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عند ابن ماجة والطبري بهذا السند بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال لك هذه؟ فقلت لا ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه. فذكر الحديث وفيه أنهم كانوا يهدون الكعبة لا سيما في زمن الجاهلية يهدون لها من الذهب والفضة ونحو ذلك للأموال فصار للكعبة كنز. قال عمر رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء أي لا ذهب ولا فضة إلا قسمته أي في سبيل الله. قال أبو وائل قلت إن صاحبيك لم يفعل أي النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبيك أي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لم يفعل ذلك. قال هما المرآن أقتدي بهما فهم بهذا الهم ثم ترك عند أن ذكر بهذا. وذكر ابن الجوزي أن أهل الجاهلية كانوا يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمعوا فيها أي أموال تجمع فصار للكعبة كنز. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بقسمته كما في مسلم من حديث عائشة في بعض طرقه في بناء الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنفقت الكعبة ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث. قال الحافظ هذا التعليل هو المعتمد أي أن كنز الكعبة والأموال التي تهدى للكعبة فالأولى أن تنفق في سبيل الله في نصرة دين الله ولا تبقى مكدسة لا يستفاد منها. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاق كنزها إلا خشية أن يفتتن بعض الناس قال أخذ أموال الكعبة وصرفها كما خشي من هدمها وبنائها على قواعد إبراهيم. قال الحافظ فهذا التعليل هو المعتمد أي ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاق كنزها إلا خشية أن يفتتن بعض الناس. قال وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحرك، وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس أي الوقف المحبوس على الكعبة، ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك، لأن عمارة الكعبة يصدق عليها أنه في سبيل الله، إن احتاجت إلى ذلك المال فلا بأس يصرف فيما يتعلق بالكعبة والمسجد حولها، إن احتاج إلى إصلاح أو توسعة أو ما أشبه ذلك، وإن كانت الكعبة والمسجد في كفاية فلا بأس يصرف في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما هم بذلك عمر. إلا قسمته، إلا أنه جاء في أثر عمر في بعض الطرق عند المصنف إلا قسمتها بين المسلمين، وعند الإسماعيلي لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين، فيصرف في سبيل الله أو في الفقراء إن وجد ما يقوم بأمر الجهاد، وهذا يكون عن طريق الإمام ويجعل في مصالح المسلمين. وأما جعل القناديل من الذهب أو الفضة في الكعبة وفي المسجد النبوي فقد فعله بعض الحكام، وجعل ذلك من غير هذه المادة أفضل لما في ذلك من الإسراف، لما في ذلك من الإسراف أن تجعل القناديل و من الذهب والفضة. وأما كسوة الكعبة فقد نقل الإجماع على سترها وعلى كسوتها بالديباج وهو نوع من الحرير تعظيما للكعبة، وكان سترها في الجاهلية وهكذا في الإسلام. وقد اختلف في أول من كساها، ذكر الحافظ أقوالا ثم قال فحصلنا في أول من كساها مطلقا على ثلاثة أقوال: إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وعدنان هو من نسل إسماعيل، وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى. قال ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاع والوصائل، لأن الأزرقي حكى في كتابه في كتاب مكة أن تبعا أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع، ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل، وهي ثياب حبرة، ثياب حبرة من عصب اليمن، ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. ويجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا، وأما تبع فأول من كساها ما ذكر الأنطاع، وأما عدنان فلعلها أول من كساها بعد إسماعيل، وهكذا صاروا يكسونها بالديباج. قال وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان، وحصلنا في أول من كساها الديباج وهو من الحرير على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد ابن معاوية أو ابن الزبير أو الحجاج، ويجمع بينها بأن كسوة خالد ونتيلة لم تشملها كلها، وإنما كان فيها وكان فيما كساها شيء من الديباج ليس خالصا، وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد، وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد عمارتها فأوليته بذلك الاعتبار، لكن لم يداوم على كسوتها بالديباج، فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك، فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة. وقال ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك أي بالديباج، يوافق القول الأخير، فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك. واختلف في لون الكسوة، قال الحافظ وذكر الفاكهة أن أول من كساها الديباج الأبيض المأمون ابن الرشيد نهر الرشيد، واستمر بعده وكسيت في أيام الفاطميين الديباج الأبيض، وكساها محمد بن سبكتكين ديباجا أصفر وكساها الناصر العباسي ديباجا أخضر، ثم كساها ديباجا أسود، فاستمر إلى الآن. كساها الناصر العباسي ديباجا أخضر ثم كساها ديباجا أسود فاستمر إلى الآن، ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة، استمر ذلك أي الوقف، ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة الملك المؤيد شيخ سلطان العصر، فكساها من عنده سنة لضعف وقفها، ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط، بسط الله له في رزقه وعمره، فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها، جزاه الله على ذلك أفضل المجازة. وحاول ملك الشرق شاروخ في سلطنة الأشراف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع، فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى، فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه، ذكر كلاما. ثم أيضا كانت تكسى أيضا تؤتى بكسوة من جهة مصر، وثم الآن صار لها مصنع خاص في المملكة وفي مكة فتشرفت المملكة بكسوتها والقيام بها وما يتعلق المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمتهما فائقة من قبل هذه الدولة، نسأل الله عز وجل أن يدفع عنها وعن سائر بلاد المسلمين شر كل ذي شر. وأما بالنسبة لكنز الكعبة وحليتها من الذهب والفضة، قال الحافظ: أما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، يعني جعل القناديل وجعل الذهب في هذه الأمور وما يشابه، وهذا لم يصدر عن من يقتدى به، وإن فعله بعض الأمراء، وإن وجد كنز فيصرف في سبيل الله وفي حوائج المسلمين. وهذا كان قديما، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في إنفاق كنزها في سبيل الله. بقي كسوة الكعبة التي نزعت من على الكعبة، فإنهم يغيرونها في كل سنة، منهم أن يكدسها وهي من الحرير، فالظاهر أن مآل الكسوة التي استغنيت عنها الكعبة مآل الكنز إن وجد ينفق فيما يعود على المسلمين بنفع، إما توزيعها في الفقراء والمحتاجين أو ببيعها والاستفادة من أثمانها في سبيل الله أو في حوائج المسلمين، هذا خير من تراكمها وإبقائها، وربما حصل لها شيء من العطب مع طول الزمان، بل بعضهم كان يدفن هذه الكسوة. قال الحافظ: روى الفاكهي في كتاب مكة أخبار مكة من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي شيبة الحجبي فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر، فننزعها ونحفر بئارا جمع بئر، فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنوب. قالت: بئس ما صنعت، ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين، فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب. فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته. قال: وأخرجه البيهقي من هذا الوجه، لكن في إسناده راو ضعيف، وإسناد الفاكهي سالم منه من الضعف. وأخرج الفاكهي أيضا من طريق من الخيثم قال: حدثني رجل من بني شيبة قال: رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين، وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج، فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك، أي قياسا على كنز الكعبة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإنفاقه في سبيل الله، وعمر هم أن ينفقه في المساكين في المسلمين، وهذا قياس جيد، يعني مآل الكسوة مآل الكنز. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.